Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 2 أبريل 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. جسم الحوادث بمستشفى نيالة التعليمي يستقبل 56 جريحا من بينهم أطفال جراء الصراع الدائر بين الرزيقات والفلاتة منذ 4 أيام. وحمدي نائب رئيس مجلس السيادة يوجه بحسم النزاعات القبلية عسكريا، والوالي يعلن وصول طيران عسكري لمناطق النزاع. الأجهزة الأمنية تواصل في استهدافها للصحفيين وتصيب 3 منهم في مواكب الخميس، والمكتب الموحد للأطباء وتحالف المحامين الديمقراطيين بولاية القضارف يدينان العنف المفرط ضد الناشطين والاعتقالات. استقالات جماعية لعمداء كليات جامعة الجزيرة ومجلس عمداء جامعة الخرطوم يقرر الطعن في قرارات البرهان بحل مجالس أمناء الجامعات وإقالة المدراء أمام القضاء. بعثة يوندمز ترد على تصريحات البرهان وتؤكد إنها لم تتخطى المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524، وتشدد على التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استقبل قسم الحوادث بمستشفى نيالة التعليمي بولاية جنوب دارفور 56 جريحا من بينهم أطفال كأول عملية إسعاف تتم لمصابي أحداث الصراع الدائر بين الرزيقات والفلاتة منذ 4 أيام. وقالت السلطات الصحية إن الجرحى الذين وصلوا حتى الآن حالتهم مستقرة، من بينهم 4 حالات تم نقلها لقسم العظام. وتفيد متابعات دبنجا أن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ما زالوا في مواقع الاشتباكات. وذكر بعض ذوي الضحايا لراديو دبنجا أن هناك مفقودين من الأطفال والنساء، كما تم حرق العديد من القرى والفرقان. من جهة تانية نفذ أبناء الفلاتة بمدينة نيالة وقف احتجاجي يوم الجمعة بساحة السحيني استنكارا للتردي الأمني بالولاية جراء الاشتباكات الدائرة بين الرزيقات والفلاتة، والذي خلف حتى الآن 150 قتيل وجريح من الطرفين. من جهته أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية عسكريا والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون. ووجه دقلو والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني ولجنة أمن الولاية بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوى العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فورا لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور. ومن جهة تانية أعلن والي جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون أعلن عن وصول طيران عسكري لمناطق النزاع للتعامل مع أي تجمعات في تلك المناطق بالحسم، وذلك على خلفية الأحداث المتكررة بين متفلتين من قبيلتي الفلاتة والرزيقات بالولاية. تعرض الصحفي عمر إبراهيم هنري لإصابة في الرأس بصورة مباشرة أثناء تغطية موكب يوم الخميس 31 مارس بموقف شروري بالخرطوم. وأدانت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين في بيان جرائم القوات الإنقلابية المتكررة في مواجهة الصحفيين. وأبدت اللجنة في بيانها رفضها التام لاستخدام القوى المفرطة وارتكاب الجرائم التي تنتهيها القوات النظامية وتحملها المسؤولية الكاملة. وأكدت اللجنة على عملها المستمر من أجل حماية الحقوق والحريات الصحفية. لا تزال سلطات الاستخبارات العسكرية بمدينة القضارف بشرق السودان تحتجز 6 من أعضاء لجان المقاومة في معتقلاتها في الحامية العسكرية بالقضارف منذ يومين. وقال بخيت عبد الله من تجمع المهنيين إن سلطات الاستخبارات اعتقلت في وقت لاحق بعد انفضاض المظاهرات يوم الخميس مجيب الرحمن، ليصبح جملة المعتقلين 6 أشخاص جميعهم أعضاء في لجان مقاومة القضارف، ولم تتحدد التهم الموجهة إليهم حتى الآن، بينما أشارت بعض المصادر إلى اتهامهم بتوجيه إساءات للقوات المسلحة. وأضاف بخيت عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حدثت ما تم إطلاقهم وطمئت إطلاقهم يعني في المرة دي بواسطة الاستخبارات العسكرية. هاي قادمة نوعية الاستخبارات هاي. في برضو لاحقا برضو مجيب الرحمن برضو تم اعتقاله لاحقا. دي يمكن الاحتغالات التمت.
من جهتها أدانت المكتب الموحد للأطباء والتحالف الديمقراطي للمحامين بولاية القضارف أحداث الاعتقال في بيانات منفصلة. وقال بيان لمكتب الأطباء إنه مستشفى القضارف شهد اعتقالات لمواطنين يوم الخميس على يد الاستخبارات العسكرية من بينهم الطبيب محمد سليمان. وأشار البيان إلى تعدي الاعتقال إشهار السلاح والمطاردات داخل المستشفى في خطوة وصف بانحراف خطير لنشر العنف وترويع المواطنين والمرضى. واستنكر البيان بشدة الخطوة التي وصفها بالمشين، محذرا الأجهزة الأمنية من مغبة تحويل المستشفى لساحة عنف وإرهاب للأطباء. وأمن اجتماع عقده المكتب الموحد لأطباء على محاسبة المجموعة التي مارست الإرهاب ومنع دخول أي قوة مسلحة حرم المستشفى وعدم إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى بشكل نهائي، بجانب عدم التعرض أو ملاحقة أي مواطن داخل حرم المستشفى. وفي نفس السياق أدان التحالف الديمقراطي للمحامين بولاية القضارف كل أعمال العنف والاعتقالات التي تطال الثوار والسائرات، وحمل السلطة الإنقلابية سلامة كل المعتقلين الشرفاء، مؤكدا ملاحقة كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بالولاية وكل أنحاء السودان. أدانت مجلس شباب الحلنقة وشباب إمارة الأرتيقة بولاية كسر بشرق السودان الأحداث التي وقعت بين المجتمعات المحلية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأدان بيان منفصلين للمجلس وإمارة الأرتيقة الأحداث بشدة ووصفها بأنها لا تشبه سلوك وموروثات أهل المنطقة. ودعا البيانان الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وإحكام صوت العقل وتفويت الفرصة على مسيري الفتن، كما دعا مكونات الولاية لتظاهرة اجتماعية تتبنى فيها المكونات موقف موحد ضد العنصرية وكل ما يساهم في التفرقة والوقوف ضد كل ما يثير عدم الاستقرار الأمني. كما دعا البيانان الإدارة الأهلية بشرق السودان بصفة عامة للقيام بدورها وواجبها المعهود في ظل هذه الظروف حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن مواصلة إضرابها المركزي في كافة ولايات السودان. وقال بيان للجنة المعلمين إنه الاستجابة الكبيرة للمعلمين ساهم في نجاح الإضراب. وكشف البيان عن اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس، أكدت خلاله إنه ما يحدث الآن في التعليم هو عودة لكوادر المؤتمر الوطني، مؤكدة وقفتهم مع الشعب السوداني وتصديها لهم. وأشار البيان إلى أن الصرف وزارة المالية لراتب فبراير الماضي بالهيكل المزدوج أفقد المعلمين أكثر من 50% من حقوقهم. وشددت لجنة المعلمين على مواصلة الإضراب في الفترة من الأحد 3 أبريل حتى الخميس 7 أبريل على أن تتخلل الإضراب عدة برامج، منها يوم لصرف المرتب حسب ما تحدده المحلية، ووقف احتجاجي أمام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادي والولائية بالولايات، تنديدا بالهيكل الراتب المزدوج المشوه الذي أعلنته وزارة المالية، بجانب إقامة مؤتمر صحفي يوم الأحد 3 أبريل في زمان ومكان يتم تحديدهما لاحقا. تقدم 25 من عمداء الكليات بجامعة الجزيرة باستقالة جماعية احتجاجا على قرار البرهان الذي أقال بموجبه مدراء الجامعات وحل مجالس الأمناء يوم الثلاثاء. وقال العمداء المستقيلين في بيان إن استقلالية الجامعات وحمايتها من تغول الحكومات الشمولية هو ضمان حريتها وتقدمها، وبناء على ذلك يرفضون قرارات البرهان قائد الانقلاب واعتبرها الردة عن مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وبداية النهاية لاستقلالية الجامعات، الأمر الذي يجعلنا لا نقبل أن نظل في مواقعنا التنفيذية لمشاركتهم الجرم. من جهة تانية دفع أعضاء مجلس عمداء جامعة الخرطوم باستقالات جماعية من مناصبهم رفضا لقرارات البرهان المتعلقة بحل مجالس الجامعات الحكومية وإيفاء مديري الجامعات ونوابهم، وأكدوا على إطرادهم على قرار تعيين مدير للجامعة ونائبه، وأجمعوا على مناهضة القرارات وتقديم طعن أمام المحاكم والأجهزة المختصة. وشدد أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماعهم الطارئ الذي انعقد بكلية الهندسة على تمسكهم باستقلالية الجامعة، ووصفوا حل المجالس بالتعدي السافر على مبدأ سيادة حكم القانون والوثيقة الدستورية. أكدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان يوناتامز إنها لم تتخطى المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524، مشددة على الالتزام بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد. جاء تصريحات البعثة ردا على تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال زيارته يوم الأربعاء، قال فيها إنه لدي البعثة مهام محددة وليس من بينها ما تمارسه حاليا. وأكد المتحدث الرسمي باسم البعثة في السودان فادي القاضي في تصريحات أن البعثة تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي، التي من بينها مهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية. وأوضح القاضي أن البعثة الدولية تواصل العمل مع الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد من أجل مساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى حل الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد. تعرض الطفل عبد العزيز فضل الله حسن الذي يبلغ من العمر 12 سنة للضرب المبرح على يد شيخ خلوة بقرية أم حامد بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور، ودون بلاغ ضد الشيخ بمحكمة الأسرة والطفل، ونقل الطفل إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. ويذكر أن هذه الحالة من الانتهاك هي الثالثة ضد الأطفال تحدث في ولاية شمال دارفور خلال شهر. خرج مواطنو شنقلي طوباي الإدارية بولاية شمال دارفور في وقف احتجاجي صباح الخميس مطالبين بالانفصال عن محلية دار السلام. وقال جمال أحمد عيسى عضو اللجنة المكلفة من قبل مواطني المنطقة لراديو دبنجا إنه أسباب المطالبة ترجع إلى تغول المحلية على فرص أبناء وحدة شنقل كوباية الإدارية في الخدمة المدنية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالإدارية، بالإضافة إلى تغييب الوحدة الإدارية عن المحافل والبرامج الخاصة بالمحلية وعدم تمثيلها في مشروعات المحلية، مع إهمال مشروعات البنية التحتية وعدم إنصافها في قسمة التحصيل والعوائد، علما بأن الوحدة الإدارية تسهم بنسبة 40% من جملة تحصيل المحلية. كما طالب مواطنو الوحدة الإدارية بضرورة فتح مركز الشرطة المغلق منذ 7 أشهر. وبيّن جمال أحمد عضو اللجنة المكلفة من قبل مواطني وحدة شنقل طوباي الإدارية بأنهم جلسوا أكثر من مرة مع إدارة المحلية والأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور في إطار البحث عن حلول، إلا أنهم لم يلتمسوا أي حلول. قال دكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي أن الحكومة الحالية اضطرت لتبني سياسة التعويم الكامل للجنيه لعجزها لتوفير الاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي، وأشار إلى أرصدة تجار العملة تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار مقابل 100 مليون دولار احتياط الحكومة. وعزى تيمان تذبذب سعر الدولار في البلاد إلى إحدى العوامل الثلاثة الرئيسية هي سيطرة تجار العملة على السوق بسبب المضاربات أو الطلب الحكومي على الدولار عن طريق الشراء عبر قنواتها الرسمية، إضافة إلى الضغط على الدولار بواسطة قيادات النظام السابق الذين أتوا من الخارج ومحاولتهم من التخلص من أصولها العقاري. هذا بجانب المخاطرة السياسية التي منعت الكثير من العملات الصعبة من الدخول إلى السودان. وذكر تيمان أن الشواهد على ذلك هو تراجع حركة التجارة الخارجية وضعف الإنتاج الصناعي وكساد الأسواق. وأضاف دكتور عبد الحليم تيمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في عامل آخر اللي هو البوليتيكال ريسك، المخاطر السياسية برضو بصراحة، يعني وضفت الدولارات اللي كانت بتجي بشكل ما في استثمارات أجنبية موجودة وكذا. الاستثمارات دي كان برضو بيحصل لها بالمناسبة بعض الخلق روش من برا وكذا، في استثمارات كان برضو بدأت جديدة. يبقى برضو كل مصادر أو الدولار الداخل للبلد كل وقف بسبب المخاطر السياسية بما في دولارات المساعدات الدولية.
الخبر الأخير في النشرة: نفذت جماهير منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وقف احتجاجي أمام مقر البعثة الأممية اليونسفا بالمنطقة يوم الخميس، رفضا لمقترح نشر قوات من جانب السودان وجنوب السودان شمال وجنوب نهر كير. وقدم مواطنو أبيي أثناء الوقفة مذكرة للبعثة الأممية طالبوا فيها بسحب قوات دفاع جنوب السودان المتواجدة في حامية مجاكول، وذلك لتورطها في أحداث منطقة أغوك بأبيي في فبراير الماضي وفشلها في حسم النزاعات المحلية بين المجتمعات وتورطها في أحداث نهب في مناطق مابوني ومادينغ وماكير وأنيت ومناطق أخرى بأبيي. وطالبت المذكرة بنشر قوات بديلة من طرف البعثة الأممية في مناطق أوتوني ومادينكير وماكير جنوب نهر كير. وأكدت المذكرة كذلك على رفض مجتمعات أبيي مقترح نشر أي قوة عسكرية سودانية وميليشيات في المناطق الشمالية لأبيي لتورطها في أحداث منطقة مادينتون. كما طالبت المذكرة بإبعاد القوات المتواجدة في منطقة كير وذلك لاستهدافها للمدنيين العزل وتشكيل تهديدا أمنيا لمواطني المنطقة. وأكدت المذكرة على أن منطقة أبيي منطقة منزوعة السلاح، وعلى دور البعثة الأممية بأبيي في حمايتها لمواطني المنطقة من خلال التفويض الممنوح لها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في إطار ما بدأناه من حوار حول المعوقات التي اعترضت طريق تطبيق العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام، وقلنا أن واحدة من أهم تلك المعوقات هو عدم وجود برنامج أو تصور للعدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم سنتناول مع الأستاذ المحامي علي أجب حول استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متطرقين بإيجاز لقانون جهاز الأمن والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وإجراءاته. تحدث الأستاذ علي أجب المحامي حول ضرورة وأهمية وجود استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية.
شكرا لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة للحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية. الحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، قد يزعل البعض أنه نحن ما في وضع بتاع إصلاح الآن، نحن في وضع بتاع انقلاب وما في أي فرصة لأنه يتم إصلاحات، وأنه هذه القوانين والأجهزة حتى لا يمكن إصلاحها. الهدف من الحديث ده أنه إصلاح نظام العدالة الجنائية لا يمكن أن يتم إلا باستراتيجية مسبقة. يعني تجربتنا في الفترة الانتقالية الفاتت أنه نحن ما كان عندنا استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية. مفروض يكون في استراتيجية مبنية على خطط محددة تحدد فيها الأولويات، تحدد أنه يأتوا الجزء الممكن إصلاحه ويأتوا الجزء الممكن إلقاؤه. فالاستراتيجية الموضوعة مسبقا بتمكن أي شخص يكون وزير عدل أو نائب عام أنه ينفذ هذه الاتفاقية، ويكون هناك فرصة لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. فده هو الهدف من أن نحن نتحدث الآن، بأنه ضرورة أن يكون عندنا استراتيجية للإصلاح.
دائما ما كانت هناك أصوات عديدة بتنادي بعد سقوط نظام الإنقاذ بإلغاء أو التعديل بعض القوانين، وواحد من هذه القوانين التي سار حولها حديث كثير هو قانون جهاز الأمن والمخابرات، حيث طالب الكثيرين بأن ينحصر عمل الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها فقط. الأستاذ علي عجب المحامي تحدث حول إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات.
قانون جهاز الأمن أو جهاز الأمن بشكل عام، طبعا معروف أن جهاز الأمن هو جهاز أنشأه نظام الإنقاذ لأهداف لا تتعلق بالأمن مطلقا، بس تتعلق بملاحقة المناهضين للنظام الإنقاذ، وكان يعمل بمعزل عن كل الأسس المعروفة في المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. كان يعمل بلا احترام لأدنى حتى الأعراف السودانية من قبض وتعذيب واعتقال للمعتقلين السياسيين. وفي نظام الديمقراطي يجب أن لا يكون هنالك ما يسمى بالاعتقال. الاعتقال هي يعني كلمة بتعني بالصريحة العبارة القبض بلا أساس من القانون، وإن الشخص اللي بيقبض عليه ما بيكون عنده الحقوق الأساسية في القبض عليه. لكن المعروف في القانون وفي المعايير الدولية هنالك ما يسمى بالقبض، إن أي شخص يقبض عليه ويجب أن يعرض على وكيل النيابة ويجب أن يعرض على القاضي في ظرف 24 ساعة، وإذا لم توفر بينة في مواجهته يجب إطلاق سراحه، وأي شخص يقبض عليه يجب أن يكون عنده الحق في مقابلة محاميه وأسرته، والشخص اللي بينفذ القبض يجب أن يكون معروف ويجب أن يبرز هويته، ويجب أن يتيح للشخص أن يتصل بمحاميه وبأسرته، ويجب أن يخطر بالتهمة، وبالتالي ما بيكون في فرصة لاعتقال شخص بعيد عن أنظار العالم أو اعتقال شخص من غير مقتضى من القانون، وبالتالي تنتفي فكرة الاعتقال ويصبح هنالك قبض وفقا لإجراءات قانونية محددة وتهمة موجهة للشخص. دي المعايير الأساسية لأي منظومة بتاعة عدالة جنائية. بالنسبة لقانون جهاز الأمن هو قانون غير قابل للإصلاح.
وكذلك تطرق الأستاذ علي عجب المحامي حول الحوجة لإصلاح جهاز الأمن نفسه وليس القانون لوحده.
بالنسبة لجهاز الأمن إصلاحه ومن عدم إصلاحه هذا يجب أن يخضع، لأنه جهاز الأمن ما مفروض يحل، جهاز الأمن مفروض يتم السيطرة عليه، وبعد السيطرة عليه يجب أن يفحص كل سجلات جهاز الأمن ويفحص كل سجلات الأفراد، لأنه هذا ريكورد مهم للعدالة في الفترة الانتقالية، لأنه يجب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات. طبعا معروف جهاز الأمن أنه في كل التقارير الداخلية بتاعت السودانيين والخارجية أنه هو جهاز يمارس التعذيب والقتل وكافة أنواع الانتهاكات بما فيها الاغتصاب. فبالتالي الفحص ده إذا أسفر عن أنه هنالك أشخاص أكفاء عملوا في الجهاز من غير ما يكون في صحيفة أي شائبة، دير ممكن يشتغلوا في الجهاز، وأنا أشك أن يكون في زول في جهاز الأمن صالح للعمل في ظروف أو وفق أسس ديمقراطية في نظام ديمقراطي. لكن هي دي الأسس المفروض تتبع، إنه مفروض يسيطر على جهاز الأمن وفحص كل سجلاته وفحص سجلات الأشخاص ومعرفتهم بأنفسهم، وبالتالي ده جزء من الأمن الداخلي في المستقبل السوداني، إنه لازم يكون الريكورد بتاع جهاز الأمن مسيطر عليه. وبعد كده يوضع قانون بواسطة خبراء، يوضع قانون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، زي ما كانت الفكرة بتاعت الاقتراح الأمن الداخلي، قانون الأمن الداخلي، وهو يعمل وفقا للإجراءات قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية لما نقصد إنه هو ده ذاته ما يستاندر، لكن المعايير الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية اللي أنا قلتها قبل شوية. فبالتالي يجب برضو أنه يكون ما في الناس دي بيعملوا كخدمة هي لجهاز الأمن، وجمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة، وأنه يكون في بيعملوا تحت إشراف النيابة، وبرضو بيعملوا تحت إشراف السلطة الانتقالية المدنية. يعني رئاسة جهاز الأمن يجب أن تكون خاضعة للسلطة المدنية، ويجب أن تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة فقط. وبالتالي جهاز الأمن في الوضع الديمقراطي هو جهاز يعمل على جمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة، ويعمل دون ما يكون له أي مواقع قبض أو حراسات. وفق هذه المبادئ يمكن تفصيلها في الاستراتيجية الإصلاح اللي أنا تحدثت عنها، نكون عندنا خطة واضحة عن إنه نحن عايزين نعمل شنو في جهاز الأمن، وكيف نعمل مستقبلا جهاز أمن يعمل وفق الأسس المعنية باحترام حقوق الإنسان.
في المقابل مستمعينا الكرام، ظل الكثير يطالب بإصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والبعض طالب بضرورة العودة إلى قانون 1974 وإجراءاته. الأستاذ علي عجب قال أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المعمول به له إشكالات عديدة، منها التوسع في التجريم الذي يتبعه توسيع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء لفرض إدانات بلا مقتضى من المبادئ المرعية في أسس التشريع القانوني.
في الحديث عن قانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية، طبعا واضح أنه القوانين دي فيها إشكالات عديدة جدا. في ناس بيقولوا أنه يجب إصلاح القوانين دي، في ناس بيقولوا يجب الرجوع إلى قانون 1974 وإجراءاته. ولأنه القوانين القانون 74 الميزة بتاعته على القانون الجنائي 1991 وإجراءاته، الفرق بيناتهم إنه النص على الجرائم بيتم وفقا لمعايير منضبطة واللغة منضبطة، ما في توسع في التجريم بما يوسع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء في إنهم يدينوا الناس بلا مقتضى من القانون والمبادئ المرعية في أسس التشريع. وبالتالي القانون الجنائي وقانون الإجراءات إذا خضعناهم لهذه المعايير يمكن إصلاحهم، أو الرجوع إلى قانون 1974 للاستهداء به لوضع قانون جنائي وقانون إجراءات سليم. بالنسبة للقانون الحالي واضح أنه يعني حتى لما نضيف في سنة 2009 الجرائم الدولية، جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، الجرائم دي تم النص عليها بشكل ضيق جدا، وهي يعني حتى في النص عليها ما كان في توضيح، لأن جرائم لا تسقط بالتقادم، وإنه حتى الجرائم اللي ارتكبت قبل هذا التعديل يجب أن يشمل هذا القانون، لأنه جزء من التزامات السودان الدولية إنه يعاقب على الجرائم الدولية. السودان كان على علم بهذه الجرائم، وهذا هو القانون الدولي العرفي، إنه الدولة ملزمة بعدم وضع أي قيود على مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الدولية، وعدم الاعتداد بالتقادم أو عدم الرجوع بالخلف لمقاضاة هؤلاء الأشخاص. كما أن القانون برضو فيه الإشكالات بتاعة التقادم في غير الجرائم بتاعة الجرائم الدولية، وفيه طبعا برضو المواد المتعلقة بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، زي المواد اللي كان بينفذها ناس النظام العام، حتى الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع غير منصوص عليها في هذا القانون، وهي مهمة جدا حتى لملاحقة الجرائم الخطيرة اللي ارتكبت في دارفور، يجب أن يكون مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال. بالنسبة للتعديلات اللي تمت ذكرناها، يجب أنه يعاد صياغتها من جديد وفقا للأسس الوضعات المحاكم الدولية في رواندا ويوغوسلافيا وبرضه في المحكمة الجنائية الدولية، ويستفاد من الفقه القانوني في العديد من النصوص اللي تم تطويرها في هذه المحاكم. وهذا القصور لا يصلح أن تحاكم وفقه الجرائم التي ارتكبت في دارفور تحديدا وفي غيره من مناطق السودان. برضو زي ما قلت، النطاق التطبيق القانون فيه برضو أشكال كثيرة جدا من التمييز. القانون بينطبق على فئات محددة في كثير من الأحيان. برضو فيما يتعلق بالجرائم الحدود، هي جرائم خلافية يجب أن تبعد من التشريع الجنائي.
أخيرا تحدثنا مع الأستاذ علي عجب المحامي حول قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية قانون مهم أيضا في إطار الحديث عن العدالة الانتقالية، إذ أن هذا القانون هو الذي يحمي الحرية الشخصية للمتهم، وبهذا المفهوم فهو يشكل ضمانة هامة في إطار حماية الحريات. الأستاذ علي عجب المحامي تحدثنا الحوجة لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية أيضا.
بالنسبة لقانون الإجراءات المتعلق بهذا القانون، الإشكالات الأساسية فيه إنه هو ما بيحقق العدالة بشكل جيد، حتى فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم زي الأشخاص المقبوض عليهم. ظلت ممارسة الانتهاكات في مواجهتهم والتعذيب وغير من ضروب المعاملة والعقوبة أو المعاملة القاسية في مواجهتهم ظلت مستمرة، لأنه الطريقة اللي بنص بها القانون على الحماية هي قاصرة. المفروض يكون النص في الإجراءات على ليس على أنه من حق الشخص الحصول على هذه الحريات أو الحقوق، وإنما يكون هنالك تضييق على الذين ينفذون القانون بما يمكن من ملاحقتهم في حال ارتكاب الجرائم. يعني مثلا زي جريمة التعذيب لا يجب أن ينص فقط على أنه من حق الشخص الله يخضع للتعذيب وحمايته ويجب أن يمر وكيل النيابة على الحراسات، لأنه كل هذه الإجراءات لم توقف الانتهاكات ضد المحتجزين، لأنه في حالة حدوث الانتهاكات تتم ملاحقة الجنود في الرتب الدنيا إذا استطاعوا أن يرفعوا حصاناتهم. طبعا واحدة من الإشكالات الأساسية الحصانات، لكن المشكلة أنه يجب أن يتم التحري حول الجرائم التي ترتكب من قبل منفذي القانون بالتحري من أعلى إلى أسفل، على سن الناس اللي بينفذوا القانون في المراتب الأعلى يكونوا عارفين أنه الجرائم اللي بيرتكبوها مرؤوسيهم يجب أن يحقق معاهم هم في الأول على الثلاثة مستويات، إذا كانوا عالمين ليه ما وقفوا الجريمة وليه ما حققوا في الجريمة وليه ما قدموا الناس اللي ارتكبوها للمحاكمة. برضو بالنسبة لوكيل النيابة، إذا شاف أنه في متهم يتعرض للتعذيب يجب أن يفتح محضر مستغل للتعذيب ويشوف رئيس القسم وأعضاء الشغالين في القسم كلهم يجب يتم التحقيق معهم، وإذا في شخص جابوه للاعتراف وظهر عليه آثار التعذيب يجب وكيل النيابة برضه أن يدون الظاهرة ويقدمها للمحكمة. في المحكمة أيضا إذا جاء شخص عايز يعترف القاضي مفروض يوفر له الضمانات، إذا شك فقط في أنه هو تعرض للتعذيب يجب أن لا يعيد للشرطة ويجب أن يدعو النيابة لإجراء تحقيق مستغل أو يقوم القاضي بإجراء تحقيق مستغل. وإذا ثبت بعد ذلك أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب بعد ما تمت إدانته أو تمت محاكمته، إذا حصل على شهادة طبية ورانيك طبية أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب يجب أن يخضع وكيل النيابة والقاضي والرئيس القسم كلهم لمحاكمة جديدة وتحريات جديدة حول أنه هم ساهموا في ارتكاب جريمة التعذيب بالتقاعس أو عدم القيام بالواجب بالشكل الجيد. هذه واحدة من مشكلة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أنه هو ما بيلاحق ارتكاب الجرائم. الكلام ده طبعا أهميته الآن نحن بنقوله على سنه مفروض يكون عندنا استراتيجية لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي استراتيجية مسبقة. إذا كان الآن ما في فرصة لهذه الإصلاحات دي ما مشكلة، إنه نحن لما نكون عندنا الفرصة زي الفترة الانتقالية السابقة دخلناها من غير ما يكون عندنا استراتيجية إصلاح، وبالتالي ما كان في إمكانية للإصلاح لأنه كانت المسألة كلها قائمة على التجريب. ضرورة إنه يكون عندنا استراتيجية مسبقة للإصلاح على خطط موضوعة واضح فيها انه نحن عايزين نصلح كيف قانون الجناية وقانون الاجراءات الجنائية وكيف نصلح كل منظومة العدالة الجنائية في السودان.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية. تناولنا فيها مع الاستاذ علي عجب المحامي استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متناولين ضرورة إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات وكذلك إصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية السودانية لسنة 1991. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة. الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة. الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعون الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. تظل المرأة السودانية رائدة في العمل ومؤسسات النقابات المهنية. السلطة الرابعة أيضا ليست بعيدة عن المهن التي تحتاج إلى نقابة قوية تعيد المهنة إلى بريقها ومهنيتها. لذلك بدأ الصحفيين السودانيين في تنظيم خطوات تكوين نقابتهم بعد 30 عام من اختطافها بواسطة النظام البائد. الخطوات التي اتخذتها اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية توجت بانتخاب اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين بعد انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية، ومن ضمن أعضاء اللجنة التمهيدية الأستاذة سلوى غالب والأستاذة امتثال سليمان والأستاذة امتنان الردي. راديو دبنجا عبر برنامج الكنداكا يسلط الضوء على مشاركة الصحفيات السودانيات ودورهن في الصحافة. وبداية بنرحب بالأستاذة امتنان الردي. امتنان مرحب بك، ولماذا تأخرتم كثيرا في الشروع لتكوين نقابة الصحفيين؟ ما هي الأسباب؟
طيب أهلا بك أستاذة هنادي، وأهلا براديو دبنجا وببرنامج كنداكا. الحقيقة فيما يخص سؤالك عن تأخير الوسط الصحفي في الشروع في تأخير في تكوين النقابة، الحقيقة بقول إنه الوسط الصحفي يعني أو الصحفيين هم من الأوائل الأجسام اللي بدت في خطوات مبكرة جدا قد تغارب السنة للشروع في تكوين نقابة، ولكن لأسباب محددة بيعرفها كل الصحفيين والوسط الصحفي بشكل عام، إنه كان في اختلاف بسيط في وجهات النظر في كيفية تكوين النقابة وما إلى ذلك. أفتكر إنه تأخيرنا وإن تأخرنا بعض الشيء كان لأسباب موضوعية، إنه أولا يعني نوحد الوسط الصحفي ثم بعد ذلك نشرح في تكوين نقابة. افتكر ان احنا تأخيرنا ده جاء بفائدة، وحد كل الوسط الصحفي وتوحدنا لأنه همومنا واحدة ودوافعنا واحدة، و يعني كل ما نعانيه في المهنة من انتهاكات من تشريد من اعتقالات يعني ودفاع عن الحريات وعن حرية التعبير هو واحد وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. لذلك توحدنا ومن ثم يعني كل حتى يعني المسيرة بتاعت النقاشات والاجتماعات والتأخير الكثير ده كل بانتخاب اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانية اللي كانت الأسبوع الماضي، وأنا أفتكر إنه دي خطوة يعني كبيرة جدا جدا وانتصار حقيقي يعني لانتزاع نقابة الصحفيين السودانيين اللي يعني منهوبة منذ 30 سنة ولا زالت منهوبة، ويعني أفتكر إنه يعني ده انتصار حقيقي يعني للصحافة بشكل عام يعني.
نعم.
وأتمنى إنه اللجنة دي يعني تمشي لقدام من أجل يعني نقابة ديمقراطية حرة مستقلة تدافع عن حرية التعبير، عن حرية الرأي، عن حقوق الصحفيين بلا تمييز بلا استثناء على مختلف مشاربهم يعني أو اتجاهاتهم، يعني إن شاء الله نمشي لقدام.
إن شاء الله. طيب يا أستاذة، يعني بالتأكيد الصحفيات السودانيات يعني لهن تاريخ مجيد في مهنة الصحافة، هل الجيل الجديد يحمل نفس الرسالة؟
والله يا أخي التحية للصحفيات السودانيات الجيل السابق ومن رحل الرحمة والمغفرة لهن، لكن أفتكر أنه أيضا الجيل الصحفيات من الجيل ده يعني هن برضو مميزات، إنه هن طواقات للتغيير، مدافعات ومهمومات بتغيير مهنة الصحافة رغم الظروف المزرية والممكن الزول يقول عليها حقيقة مريرة بتمر بها الصحافة بشكل عام وبمر بها هن بشكل خاص، لكن أفتكر إنهم هم قادرات يعني إنه يعني يدافعوا عن حقوقهم، قادرات إن يحموا الصحافة، قادرات يعني إنه ندفعوا بالتغيير للأمام، وعندهم ما يميزون يعني، فعلاً هذا الجيل المعول عليه يعني.
نعم، ونحن برضو
أفتكر إنه يعني صحيح الصحفيات السابقات زرعاً، لكن نحن حنكون امتداد اليوم إن شاء الله وخريات يعني من الصحفيات
أستاذة امتنان
والزملاء الصحفيين الشرفاء أيضا يعني.
نعم أستاذة امتنان، هنالك صحفيين قاطعوا الجمعية العمومية التأسيسية، انتقدوا تكوينها واختياركم أيضا، وقالوا إنكم واجهات حزبية، ما هو ردكم؟
والله يا أخي، من حسنات اللجنة التمهيدية دي، أول شيء يعني كويس إنها هي كانت على الملا وأعلن لها من قبل أسابيع، وكانت العملية ديمقراطية جدا جدا، شهدها كل الصحفيين، ويعني ما أفتكر إنه ما كل ما يقال صحيح، لأنه تم اختيار كل اللجنة دي على حضور كل الصحفيين، وأنا أفتكر إنه كان ممكن حتى المقاضين ديل يحضروا الجمعية العمومية، وإذا انطبقت عليهم الشروط كان ممكن يعني يحق لهم التصويت ويجوا ينالوا حظهم من التصويت يعني، وممكن ينالوا حقهم من الترشيح وما إلى ذلك. لكن أنا أفتكر إنه الاتهام أو ما يقال عن إنه اللجنة دي تمثل واجهات سياسية، أنا أفتكر إنه الكلام ده يعني ما في أي نوع من الصحة، بل بالعكس يعني في ناس ما عندهم أي انتماءات سياسية، وأنا بقول إنه يعني المقولة المشهورة يعني لكل حزب هو النقابة للجميع، ما من حق أي صحفي يعني طالما هو موجود في المهنة ومعروف ومعلوم للجميع له حظ إنه يكون ضمن نقابة الصحفيين السودانيين يعني، فما أفتكر إن الكلام اللي يقال حقيقي.
نعم أستاذة امتنان، يعني قبل ما ننتقل للزميلة أو ضيفتنا الأخرى في البرنامج الأستاذة امتثال، ما هي الخطوات القادمة لكم كلجنة تمهيدية تم اختيارها؟
والله الحقيقة نحن يعني ترشيحنا في اللجنة، بدأت اللجنة في اجتماعات ويعني شرعت في تكوين لجانة الفرعية وضباطة وما إلى ذلك. نحن طبعا في اللجنة تصويتنا محدد للإعداد للانتخابات، المكتب التنفيذي للانتخابات العامة أو انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات.
وهل بدون مقاطعة بدون مقاطعة هل حددت لها يعني وقت معين أو زمن معين؟
نعم، حدد للجنة 3 شهور لإنجاز مهامها، اللي هي تنظيف السجل الصحفي والعمل على النظام الأساسي والإعداد للجمعية العمومية. سننجز هذه المهام خلال 3 شهور تزيد بموافقة الجمعية العمومية.
طيب هل يعني بعد تم انتخابكم، يعني هل جلستم كلجان تنفيذية للشروع في بدء العمل يعني للتجهيز بصورة عامة للانتخابات القادمة؟
والحقيقة نحن يعني مستمرين في اجتماعاتنا ويعني لتقسيم أعمالنا، ويعني كل ما يحدث يعني بنظر فيه بيان لإطلاع الرأي العام وإطلاع الصحفيين ما يجري داخل اللجنة وما إلى ذلك، يعني الناس بتكون متابعة أخبار اللجنة من خلال بياناتها من خلال أخبارها أول بأول.
نعم أستاذ امتنان، نحن بنشكرك لمداخلتك معنا، وفي نفس الوقت يعني بنديك كلمة ممكن توصي بها عبر برنامج الكنداكة في راديو دبنجا.
والله أنا بشكرك يا أستاذ هنادي، وبشكر برنامج كنداكة، وبتمنى كل الأجسام يعني المهنية تحذو حذو الصحفيين وتشرع لتكوين نقابتهم، يا ريت الصحفيين يعني يكون أكثر وحدة وأكثر تماسكا ونمشي بالعمل النقابي لقدام. وافتكر انه نحن وضعنا بذرة، كل من فاته مرت ده حقهم، النقابة للجميع يجب ان يلحقوا بنا.
نعم أستاذة امتنان، شكرا لك، شكرا جزيلا.
الله يسلمك يا أستاذة هنادي، شكرا لك كثير وشكرا لمستمعيك.
الأعزاء المستمعين، قبل ما ننتقل لضيفتنا الأخرى في البرنامج الأستاذة امتثال سليمان، خلونا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. الفاصل، وبنرحب أيضا بضيفتنا الثانية في البرنامج الأستاذة امتثال سليمان. وامتثال يعني هي من ضمن الصحفيات اللائي تم انتخابهن في انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية، وهي من أعضاء اللجنة التمهيدية المنتخبة. امتثال مرحبا بك، بالتأكيد أنتن من الجيل الجديد للصحفيات، ما هي المشاكل اللي بتواجهكم وما هي الرسالة التي يعني تريدون توصيلها كصحفيات؟
طيب أهلا وسهلا بك أستاذة هنادي في برنامج كنداكاس. طيب التحديات اللي بتواجه الجيل الآن على مستوى الصحف أو على مستوى العلاقات مع السلطة، أكبر مشكلة هي الحصول على المعلومات في وقت عصيب جدا جدا، اللي هي بعد فترة انقلاب 25. كويس، وهناك بيئات عدائية يعني تجاه الصحفيات، خصوصا في الآن يعني في تخطيط التظاهرات أو السياسة، في عنف تقريبا تجاه الصحفيات من قبل الجهات يعني. أيوة، الصحفيات من الجيل الجديد الآن يعني المشاكل اللي بتواجهنا نحن نقل الخبرات من قبل الأجيال الأكبر مننا سنا، بجانب هجرة كثير من الصحفيين للخارج السودان أو ترك العمل بالصحف أو الاتجاه للعمل خارج نطاق الصحافة، هو ما تسبب في عدم ميل الجيل الجديد الخبرة. يعني الآن في خبرة يعني مقارنة بالسنين الفاتت، الآن ما في خبرات كده أو ما في جهات مثلا بتقوم تتبنى صحفيات جداد للتدريب للورش للتفاصيل الباقية، يعني واحتمال المرات بيكون في مهارات شخصية أو علاقات، لكن جهة أو مؤسسة كده صحافة ما في الآن، يعني موجودة الحاجة دي في الوسط الصحفي صراحة. وطيب وبعد برضو اللي هي عدم الحصول على فرصة التدريب، برضو دي الحاجة اللي بعيق الصحفيات.
نعم صح. العمل الصحفي يعني الآن بعد الثورة صراحة بيحتاج منكم يعني التركيز على قضايا ومعاش الناس، لكن الغالبية يعني دائما التركيز على السياسة وال يعني الناس دائما بتركز، أنا شايفة يعني بالذات على السياسة. لماذا التركيز على السياسة والصحافة السودانية يعني ما بتخرج للشارع والمواطن في الولايات؟
أيوة، اللي في الفترة الفاتت أغلقت، يعني في الفترة الفاتت الناس يعني تركيزهم كان أكثر على الجانب السياسي، لأنه الآن في الساحة وتناسب بصوت الأوضاع الاقتصادية، وفي يعني البلد بتمر بأزمات اقتصادية طاحنة. السبب الأول وراء ذلك هو عدم رغبة الناشرين يعني في الإنفاق على التقارير مميزة.
نعم.
اللي هو دي بتتطلب جهد ومصروفات لمواقع الناس، يعني صراحة إذا عاوز أطلع أمشي تغطية في حتة مثلا بعيدة إلا أدفع من جيبي الخاص، وأصلا الأوضاع كده في السودان الأوضاع الاقتصادية مدهورة أكثر. يلا هو الجريدة ما بتساعد في الحاجة دي، يعني ما بتساعد انه تطلع نشرية للصحفي عشان الصحفي يمشي يشتغل ويجيب مادة كويسة. اللي هم بيتكفلوا بشنو او بيقيفوا على شنو؟ اذا في مؤتمر في حتة قريبة يعني زول بيقدر يمشي ويجي، ما يصرف كتير على المشاوير. لكن عشان في حتة تانية اللي هي بتكون صعبة، الناشرين ما صراحة يعني ما بيجبروش للصحفيين، والاغتصاب برضو له تأثير على الناس ومهم جدا. وبنحاول إنه نحاول يعني نغير الجيل الجديد الآن، تغيير تلك النظرة. طيب جانب آخر بما يتعلق برضو في الولايات، يعني هي فيها مشكلة كثيرة جدا جدا. يعني الصحف ما تصل برضو الولايات لأسباب كثيرة، اللي هي برضو بنجي للمشكلات المادية أكثر.
نعم
يعني برضو هذا الأمر أيوة، يعني الحاجة دي برضو بتحتاج لجهد مالي أكثر.
نعم طيب، في خلينا ننتقل لسؤال آخر، يعني بالنسبة للزملاء في الولايات تحديدا في يوم انعقاد اللجنة التمهيدية للانتخابات للنقابة القادمة، يعني كان في من قبل الناس إنه في أصوات من الولايات يعني كانت غايبة، فياريت لو وضحت لنا يعني هل فعلا كانت في يعني زملاء متقيبين أو ما وصلتهم الدعوة أو يعني أشياء من هذا القبيل؟
لا الدعوة اللي كانت التسجيل عبر الإيميل، أوكي التسجيل عبر الإيميل، والتسجيل كان في مركز المرشدات في الخرطوم، يعني حتى ناس خارج السودان هم سجلوا الآن. يعني أكثر من الحضور في الحضور الأول كان 600 نفر يعني من الصحفيين والصحفيات. هي مشكلة الولايات دي الأيام الجاية دي بنحاول نحلها، يعني حنمشي لهم لحد ما حلهم، بعد ذلك نوريهم وجه نظرنا ورؤيتنا للنغابة أو للجنة التمهيدية. يعني أصلا ما في مشكلة الآن، فينا سجلوا كثير شديد يعني من الصحفيين،
يعني حطوه فوق جميع الولايات، يعني هتشوفوا الصحفيين
أيوة حنطوف جميع الولايات أيوة.
وبالنسبة للخطوة الجاية الخارج أيضا ماذا الخطوة القادمة؟
والله الخطوة القادمة بالنسبة للصحفيين في الخارج برضو بيتم التواصل معهم عبر الإيميل يعني.
نعم.
أكثر
نعم.
لحد ما يجوا راجعين على أرض الوطن.
نعم طيب أستاذ امتثال، يعني قبل ما نختم، في نفس اليوم انتخاب اللجنة التمهيدية زي حصل يعني في بعض الـ يعني فيديوهات برزت إنه في جهات يعني اقتحمت الجمعية.
نعم.
أو الاجتماعات وأثارت يعني بعض الهرج والمرج، يا ريت لو حدثتنا باختصار يعني قبل ما ننهي.
أول أيوة
يعني. نعم
الحصل في الاجتماع هو جاء داخل المقر، طبعا كنت مسؤولة من سجل الصحفيين والبطاقات، هو جاء فتش الليست إنه الأسماء، قال اسمه ما في كيف ما ينزل، يعني في ناس كتار سجلوا أسمهم سقط، اللي بيكون في مراجعات وفي تعديلات، الأسماء في الكمبيوتر أصلا موجودة. هو قام حاج شديد ويتوتر،
يعني
قمش المنصة،
ولا شنو هو؟
هو شخص واحد متهجم، هو أصلا جاي متهجم. يعني تقريبا في جهات ما عارفة، ما بقدر أحدد لك هم منو أصلا الجهات، لكن تقريبا هو جاي مرسل من جهات تانية عشان يخرب الاجتماع.
نعم وبعد ذلك تواصلت
أيوة بعد ذلك عادي، هو طلع سكين طبعا من جيب الخلفي، لكن كان أصلا في شرطة حضور يعني في نفس اليوم، قاموا بالواجب. طبعا بعد ما طلع خارج المقر يعني دخل في مقر الدعم السريع،
يعني باعتباره إنه يعني أصلا كان هدفه إنه جاي يخرب الاجتماعات بتاعت
هدفه أصلا جاي يخرب الاجتماع، يعني ظاهر من تفاصيله، من يعني حتى البطاقة لقيت عنده بطاقة أمن المدرعات، يعني ما عنده علاقة بالصحافة أصلا، لكن هو أصلا أيوة ومحاولته بعد بالفشل. وصلنا الاجتماع عليه كده، وتم تعيين أنا تم تعيين اللجنة التمهيدية اللي هو 15 نفر من إجمالي 30.
نعم نحن بنتمنى انه
أيوة.
الناس يعني تشرع في تكوين عملها، وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم لقدام، ونحن بنديك عبر
ان شاء الله
يعني رسالة أخيرة او توصية بتوصيها عبر او بتوجهيها للزملاء والزميلات.
والله انا ايوه ايوه وصلت للزملاء والزميلات انه الفتره الجايه هي فتره قد تكون حرجه جدا جدا. بتمنى انه من الاخوه الصحفيين التوحد والتضامن والترابط عشان نطلع يعني لبر الامان وتكون صحافه حره ومستقله وتتكون النقابه نقابه عشان لحفظ الحقوق الصحفيين من كل يعني حفظ كامل لكل الصحفيين من بالإضافة نسيت بالإضافة لأجور العاملين يعني اللي أجره ضعيف جدا جدا في الصحف عموما. يعني ممكن النقابة تصل لحتات أو لرؤية كده محددة تجاه الصحفيين
تحسين معاش الزملاء.
أيوة معاش الزملاء نعم. يعني في أكثر يعني أيوة يعني ناس ما بيجوا هسه أجور العاملين صراحة يعني بجد الأجور تعبانة شديد يعني بحتاج ل يعني حتى الآن في ناس وقفوا الشغل الناس بيبقوا ما شغالين لأن القروش أصلا بيجي ما بيغطي. أيوة
وده كله طبعا أسبابه بالتأكيد اللي هي كان لعدم يعني تكوين النقابة. نحن بنتمنى إنه يعني
عدم تكوين أيوة
نشوف مشاكل الصحفيين والزميلات والزملاء إن شاء الله يعني لقدام يعني تتكافة مشاكلهم و نعم
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا أستاذة وشكرا لك وإن شاء الله يعني بالتأكيد هنلتقي مجددا في حلقات قادمة. شكرا جزيلا امتثال.
تسلمي.
أعزائي المستمعين دي كانت معنا الأستاذة الصحفية امتثال سليمان ونحن بنشكرها كثير لإفادتها اللي قدمتها لنا في البرنامج وعبرها أيضا بنشكر الأستاذة امتنان الرضي وهن يعني من الصحفيات اللائي تم انتخابهن للجنة التمهيدية لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة الصحفيين. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.